المؤلف بقوله واجعل فعولا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة أشار بذلك إلى أن فأنه يؤتى بفعل على وزن فعل بالضم يكون دالا على الذم أو المدح، وحينئذ يعطى حكم نعمة وبئس تماما، فيلحق بهما في عدم التصرف فيصبح فعلا جامدا، وفي إفادة المدح أو الذم، وفي اقتضاء فاعل معرف بأل أو مضاف إلى ما فيه أل أو ضمير مميز مفسر بتمييز بعده. ويفهم من قول المؤلف هنا أن فعول هذه سواء كانت مأخوذة من فعل في الأصل هو على هذا الوزن فعول مثال ذلك الظرف، أو كانت مأخوذة من فعل على وزن آخر على وزن فعل أو فعل حول إلى فعل للدلالة على الذم أو المدح، وهذا معنى قوله مسجلا أي مطلقا. فتقول شرف الرجل زيد ولؤم الرجل بكر، وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد. وتقول فيما هو مأخوذ من فعل على غير وزن فعل بالضم تقول علم الرجل زيد بضم عين الكلمة. وذكر بعض النحويين أن علمه وجهل ونحوها لا يجوز تحويل هذه الأفعال إلى فعل بالضم للدلالة على الذم أو المدح، وقالت هذه الطائفة أن العرب استعملت علم وجهل وسمع استعملتها على هذا الوزن المعين بكسر العين ولم تحولها إلى الضم، فحينئذ إذا استعملناه هذه الأفعال في المدح أو الذم نبقيها كما كانت، فنقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وسمع الرجل بكر، فلا نحولها إلى فعل بالضم للدلالة على الذم أو المدح. واشترط النحويون لتحويل الفعل من الثلاثي إلى فعل بالضم للدلالة على المدح اشترطوا لذلك شرطا، وهو أن يكون هذا الفعل الذي سوف يحول إلى فعل بالضم للدلالة على الذم أو المدح اشترطوا له أن يكون صالحا للتعجب، فإذا لم يكن صالحا للتعجب فإنه لا يجوز أن يصاغ منه فعل بالضم للدلالة على الذم أو المدح. كما ذكروا أيضا في فاعل فعل بالضم التي صيغت للدلالة على الذم أو المدح ذكروا أن فاعلها يجوز جره بالباء والاستغناء عن أل، كما يجوز إضماره بجعله ضميرا ظاهرا، ومثلوا لذلك بقول الشاعر حب بالزور الذي لا يرى منه إلا صفحة أو لمام، حيث جر فاعل حب التي هي في الأصل حبوبة فأدغمت الباء في الباء، حيث جر فاعلها بالباء، وهذا شيء يخص فعل بالضم المصاغة للدلالة على الذم أو المدح دون غيرها من أفعال الذم والمدح. ومثال فاعلها ضميرا متصلا بارزا مفسرا بتمييز بعده قولك الزيدون كرموا رجالا، فكرم هنا دالة على المدح وقد صار فاعلها ضميرا بارزا وفسر بتمييز منصوب وهو رجالا، وذلك نظرا لما فيها من معنى التعجب، ولكن بعض النحويين جعل هذا من باب الشاذ النادر. وأشار المؤلف بقوله ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا أشار بذلك إلى أن حب في المعنى بمعنى نعمة، وأنها أيضا تعمل عملها، ولكنها في الحقيقة تزيد عليها بأنها تشعر بأن الممدوح محبوب وقريب من النفس، فمحبته مفهومة من لفظ حب، وقربه في النفس مفهوم من اسم الإشارة الدال على القرب وهو ذا. وفي قول المؤلف الفاعل ذا إشارة إلى الرد على غيره ممن زعم أن حبذا كلها كلمة مركبة من حب وذا، وفهم من كلامه الفاعل ذا أن ذا اسم، أن ذا اسم مستقل أفاد الفاعلية هنا وليس مركبا مع حب، وهذا ما يفهم من قوله الفاعل ذا. وما ذكره المؤلف هو مذهب سيبويه، فمذهب سيبويه أن حب فعل ماض وأن ذا اسم إشارة في محل رفع على الفاعلية، وزيد في قولك حبذا زيد مخصوص بالمدح وعليه فيكون مبتدأ خبره الجملة قبله، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف شذوذا، وهذا رأي ضعيف كما تقدم. وأبعد بعضهم في الإعراب فقال أن حبذا اسم وأنها في محل رفع مبتدأ، وأن المخصوص خبره أو خبر مقدم والمخصوص مبتدأ مؤخر عنه. وهذه الإعراب بحسب أن حب وذا ركبت مع بعضهما وجعلتا كالاسم الواحد. وأشار المؤلف بقوله وإن ترد ذما فقل لا حبذا، أشار بذلك إلى أن حبذا تفيد المدح، وأنك إذا أردت استعمالها للذم لكي تكون بمعنى بئس تقول لا حبذا. مثال ذلك قول الشاعر الذي جمع بينهما معا ألا حبذا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حبذا هي، حيث استعمل حبذا للمدح في أول البيت واستعملها للذم في آخر البيت حين أدخل عليها لا نفي. وذكر ابن عقيل في حبذا ذكر إعرابا ضعيفة شاذة، وملخص هذه الإعراب أن حبذا بكاملها فعل ماض، وأن الاسم المرفوع بعدها وهو زيد فاعلها، وحينئذ ركبت حب مع ذا وجعلتا فعلا واحدا، وهذا هو أضعف الإعرابات الموجودة في حبذا، حيث تقدم أنها فعل وذا فاعله، وتقدم أن بعض النحويين جعلها اسما في محل رفع على الابتداء، وهذه هي الإعراب الثالثة التي يقول فيها قائلها أن حب مع ذا ركبتا فجعلتا فعلا ماضيا واحدا، وأن الاسم المرفوع بعده يعتبر فاعلا. وأشار المؤلف بقوله وأول ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل، أشار بذلك إلى أن المخصوص يجب أن يقع بعد ذا مباشرة على أي حال، سواء كان هذا المخصوص مفردا مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان مثنى أو جمعا، وتبقى ذا كما هي بلفظ الإفراد فلا يغير فيها شيء لمجيء المخصوص بعدها مخالفا لها. وهذا معنى قوله لا تعدل بذا، يعني لا تعدل بذا عن الإفراد حتى ولو كان المخصوص بعدها غير مفرد، ولا تعدل بها عن التذكير حتى ولو كان المخصوص بعدها مؤنثا، فتكون ذا في هذه الحالة تشبه الأمثال التي لا يغير لفظها مهما استعملت له، وكان مخالفا للفظها فإن لفظها لا يغير، فكذلك ذا أيضا لفظها لا يغير عن الإفراد والتذكير حتى ولو كان المخصوص بعدها مؤنثا أو مثنى أو جمع. فكما تقول الصيف ضيعت اللبن، إذا أوردت هذا المثال للواحدة أو الواحد أو المثنى أو الجمع فإنك أيضا تقول حبذا زيد وحبذا هند وحبذا الزيدان وحبذا الهندان وحبذا الزيدون وحبذا الهندات، فلا تخرج ذا عن الإفراد والتذكير، ولو خرجت لقيل حبذي هند وحبذان الزيدان وحبذان الهندان وحب أولئك الزيدون أو الهندات، وهذا شيء لم يسمع فيها. وهذا الذي ذهب إليه ابن مالك مبني على أن حب فعل ماض وذا فاعلها، أما على الآراء الأخرى التي تقول أن حبذا مبتدأ أو حبذا كلها فعل ماض، فلا يرد هذا الاستثناء وهذا الاعتذار. وذكر النحويون أن الفاعل أن المخصوص بعد حبذا يجوز حذفه إذا دل عليه دليل وكان مفهوما معه، ومثلوا لذلك بقول الشاعر: ألا حبذا لولا الحياء وربما منحت الهوى ما ليس بالمتقارب. فقالوا أن التقدير ألا حبذا النساء، ولكنه لم يذكر لفظة النساء حياء منه. وأشار المؤلف بقوله: وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء ودون ذا انضمام الحاكثر، أشار بذلك إلى أن حب التي أفادت المدح إذا وقع فاعلها غير ذا من الأسماء جاز في هذا الفاعل وجهان: الوجه الأول الرفع بحب فتقول حب زيد، والوجه الثاني الجر بباء زائدة فتقول حب بزيد. وأصل حب حبب ثم أدغمت الباء في الباء فصارت حب كما تقدم ذلك. ونشير أيضا إلى أن حب إذا وقعت بعد هذا وجب فتح الحاء منها فتقول حبذا، وإن وقع بعدها غير ذا فإنه يجوز في حائها الضم والفتح معا فتقول حب زيد كما تقول حب زيد. وروي بهذين الوجهين قول الشاعر: فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها، وحب بها مقتولة حين تقتل، وحب بها مقتولة حين تقتل، بفتح الحاء من حبة وبضم الحاء من حبة لأن فاعلها هنا ليس ذا. وذكر بعضهم أن هذا الضم للفاء مع الفتح في حبة أن هذا الضم أيضا يجوز في كل فعل ثلاثي صيغ على وزن فعل للدلالة على الذم أو المدح. وقد أشار بعضهم إلى ذلك بقوله: وما كسرعة وكعلم مجمع عليه والتفريع فيه يقع أفعل التفضيل. قال المؤلف: صغ مما صوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبل أبي، وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التفضيل صل، وأفعال التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا، وإن لمنكور يضاف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا. وتلو الطبق وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة، هذا إذا نويت معنى من وإن لم تنوي فهو طبق ما به قورن، وإن تكن بتلو من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما. كمثل ممن أنت خير ولدا إخبارين التقديم نزرا ورادا، ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا. كلن ترى بالناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق. التحليل: ذكر بعض النحويين أن التعبير باسم التفضيل أولى من التعبير بأفعل التفضيل، لأنه وجدت أسماء تدل على التفضيل وقد حذفت منها الهمزة وليست على وزن أفعل، مثال ذلك خير وشر، فكلاهما في الأصل كانت أخير وأشر، ولكن الهمزة حذفت منهما كثيرا فأصبحت خير وشر من أسماء التفضيل وليست على وزن أفعل التفضيل. ورد أنصار بن مالك على هذا الرأي بأن خير والشر أصلهما أخير وأشر، وأن حذف الهمزة في الاستعمال لا يخرجهما عن الأصل، لأن الحذف هنا ليس معناه مجيء الكلمة على وزن وأصل مستقل. وذكر النحويون أيضا أن اسم التفضيل اسم وليس بفعل، واستدلوا لذلك بأنه تدخل عليه علامات الأسماء فإنه تدخل عليه ال ويضاف ويجر أيضا بواحد من حروف الجر. وذكروا أنه ممنوع من الصرف، وذلك لأنه ملازم للوصفية ووزن الفعل، فهو حينئذ لا ينصرف بتاتا. كما ذكر بعضهم أيضا أنه من صيغ التفضيل حب بمعنى أحب، واستدلوا لذلك بقول الشاعر: وزادني كلفا في الحب ما منعت، وحب شيء إلى الإنسان ما منع، أي وأحب شيء. كما ذكر بعضهم أيضا أن خير وشر قد تستعملان باستعمالهما الأصلي فترد إليهما الهمز، واستدلوا لذلك بقراءة بعضهم في قوله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، أي من الكذاب الذي هو أكثر شرا. واستدلوا أيضا بقول الشاعر: بلال خير الناس وابن الأخير. وأشار المؤلف بقوله: صوغ مما صوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل، أشار بذلك إلى أنه يجوز أن يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها اسم دال على التفضيل على وزن أفعل، وهذا الاسم وصف، فتقول: زيد أفضل من عمرو وأكرم من خالد، كما تقول في التعجب: ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا. وممتنع بناء فعل التعجب من، يمتنع أيضا بناء أفعل التفضيل من، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج، ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس، ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفني، ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها، ولا من فعل مبني سواء منفي سواء كان ملازما للنفي مثل ما عاج بالدواء، أو غير ملازم للنفي مثل ما ضرب. ولا يصاغ أيضا من فعل يأتي الوصف منه على وزن أفعل مثل حمر وعور، ولا يبنى أفعل التفضيل أيضا من فعل مبني للمجهول مثل ضرب وجن، فضرب فعل مبني للمجهول ولكنه غير ملازم لذلك، وأما جن فإنها فعل مبني للمجهول وهو ملازم للبناء للمجهول فلم يستعمل إلا في ذلك. وشذ قول بعضهم: هو أخطر من كذا، كما شذ ما أخطره في فعل التعجب، حيث أخذ أفعل التفضيل من اختصر وهي فعل زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمجهول كما تقدم في فعلي التعجب. كما شذ أيضا قولهم: أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن، فبنوا أفعل التفضيل من فعل دال على اللون، وقد علمت أن ذلك لا يجوز كما أنه لا يجوز في التعجب. وهذا معنى قول المؤلف: وأبل لذ أبي، أي لا تصغ أفعل التفضيل مما أبي أن يصاغ منه فعل التعجب. وأشار المؤلف بقوله: وما به إلى تعجب وصل، لمانع به إلى التفضيل صل، أشار بذلك إلى أنه تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى الفعل الذي امتنع التعجب منه مباشرة، يتوصل إلى التعجب منه بواسطة، وهذه الواسطة أشدد أو أشد أو نحوهما. وأشار هنا إلى أنه أيضا يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل شروط، يتوصل إلى التفضيل منها بما يتوصل به إلى التعجب، فكما تقول: ما أشد استخراجه، فإنك تقول: هو أشد استخراجا من زيد، وكما تقول: ما أشد حمرته، فإنك تقول: هو أشد حمرة من زيد. ولكن المصدر، أي مصدر الفعل الذي امتنع التفضيل منه، لكن هذا المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا به، وينتصب هاهنا على أنه تمييز. فقولك مثلا: زيد أشد استخراجا من عمرو، فاستخراجا هنا هي المصدر من الفعل الذي تعذر التفضيل منه، وقد جيء به منصوبا بعد المساعد وهو أشد، جيء به منصوبا على أنه تمييز. وأشار المؤلف بقوله وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جرد، أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون مجردا من الإضافة وأل، والحالة الثانية أن يكون مضافا، والحالة الثالثة أن يكون محلا بأل. فإذا كان مجردا من أل والإضافة فإنه لا بد أن يتصل المفضل بعده بمن، إما لفظا بأن تكون منطوقة أو تقديرا بأن تكون مقدرة. ومن هذه تكون جارة للمفضول، مثال ذلك زيد أفضل من عمرو، ومررت برجل أفضل من عمرو. وقد تحلف من هذه ومجرورها معا للدلالة عليهما، كقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي وأعز منك نفرا، فحذفت من والمفضول الذي دخلت عليه لأنه في الجملة ما يدل عليهما. أما الحالتان الأخريان وهما أن يكون اسم التفضيل مصحوبا بأل أو مضاف، في هاتين الحالتين لا تصحب المفضول من، فلا تقول زيد لأفضل من عمرو، ولا تقول أيضا زيد أفضل الناس من عمرو، لأن اسم التفضيل إذا كان مصحوبا بأل أو كان مضافا فإن المفضول بعده لا تصحبه من ولا تدخل عليه. وقد ذكر بعضهم أنه ربما جاء المفضول بعد اسم التفضيل المصحوب بأل مصحوبا بمن، لذلك بقول الشاعر ولست بالأكثر منهم حقا وإنما العزة للكافر، حيث دخلت من على المفضول بعد اسم التفضيل المعرف بأل. وأما حذف من وما دخلت عليه بعد اسم التفضيل في غير هاتين الحالتين، والذي تقدم ذكره أنه يجوز حذف من وما دخلت عليه، وتقدم التمثيل لذلك بقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أعز منك نفرا، فإن النحويين ذكروا أن ذلك إنما يكثر إذا كان أفعل التفضيل خبرا كما في هذه الآية السابقة. وأما حذف من وما دخلت عليه بعد اسم التفضيل إذا كان اسم التفضيل ليس خبرا فإنه يعتبر قليلا ولكنه ورد، ومنه قول الشاعر دنوت وقد خلناك كالبدر أجمل فظل فؤادي في هواك مضللا، أي خلناك كالبدر أجمل من، فحذفت من وما دخلت عليه واسم التفضيل في هذه الحالة ليس خبرا، لأن اسم التفضيل في هذا البيت وهو أجمل منصوب على الحال من تائف دنوت، وليس خبرا لخالة التي هي من أخوات ظن. وتحلف من أيضا مع مجرورها مع الصفة، كما في قول الشاعر تروحي أشدر أن تقيلي غدا بجنب بارد ظليلي، أي تروحي وأتي مكانا أشدر من غيره بأن تقيلي فيه، فحذفت من ومجرورها، وذلك لوقوعها بعد لوقوع أفعل التفضيل بعد صفة. ويفهم من قول المؤلف وأفعل التفضيل صله أبدا، يفهم من قوله صله أنه لا يفصل بين أفعل التفضيل وبين من وما دخلت عليه، ولكن هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، بل ذكر النحويون أنه يجوز الفصل بين أفعل التفضيل وبين من ومجرورها بلو وما اتصل بها، وذلك مثل قول الشاعر ولفوك أطيب لو بذلت لنا، من ماء موهبة على خمر. ففصل بين اسم التفضيل وهو أطيب وبين من ومجرورها بلو وما دخلت عليه، غير أن النحويين بعد ذلك اتفقوا على أنه لا يفصل بين أفعل التفضيل ومن ومجرورها بغير لو وما دخلت عليه. وأشار المؤلف بقوله وإن لمنكور يضف أو جرد ألزم تذكيرا وأن يوحد، أشار بذلك إلى أن اسم التفضيل إذا أضيف إلى نكرة أو جرد من أل والإضافة فإنه في هاتين الحال ونبدأه من قول المؤلف وأشدد أو أشد أو شبههما يخلف ما بعض الشروط عدما في باب التعجب. ذكرنا في آخر الشريط الماضي أن الفعل إذا تعذر التعجب من لفظه لفقده بعضا من تلك الشروط السبعة أنه يتوصل إليه يتوصل إلى التعجب منه بواسطة لفظ مساعد. هذا اللفظ المساعد هو أشدد على وزن أفعل أو أشد على وزن أفعل بعدما أو ما يوازنهما مما يلائم الفعل المتعجب منه. مثال ذلك إذا أردنا التعجب من دحرج نقول ما أشد دحرجته، فإن دحرج رباعية لا يتعجب من لفظها، فتوصلنا إلى التعجب منها بواسطة ما أشد، ونصبنا مصدر الفعل الذي تعذر التعجب منه نصبناه بعد ما أشد مفعولا به. وهكذا أيضا إذا أردنا أفعل به فنقول أشدد بدحرجته، فتوصلنا إلى التعجب من دحرج بأشدد على وزن أفعل، وجررنا مصدر الفعل الذي تعذر التعجب منه بحرف الجر الزائدة وجعلناه فاعلا. وكذلك الفعل الدال على لون أو عيب فنقول في أعور مثلا ما أقبح عوره، فتوسطنا إلى التعجب من فعل دال على العيب وهو عور، توصلنا إلى التعجب منه بواسطة ما أفعل وهي المراد بما أشبهه، فقلنا ما أقبح، وذكرنا مصدر الفعل الدال على العيب منصوبا بعد ما أفعل المساعدة فقلنا ما أقبح عوره. وكذلك أيضا نقول أقبح بعوره، وفي الفعل الدال على اللون نقول ما أشد حمرته وأشدد بحمرته. إذن إذا تعذر التعجب من لفظ الفعل لفقده الشروط السابقة فإننا نتوصل إلى التعجب منه بواسطة ما أفعل مساعدة أو أفعل به مساعدة كذلك. وأشار المؤلف بقوله وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر، أشار بذلك إلى أنه إذا أريد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها فعل التعجب، فإذا وجدنا منها شيئا فهو نادر. إذا وجدنا فعلا مبنيا إذا وجدنا صيغتي التعجب مبنيتين من فعل اختلت فيه تلك الشروط فنعتبر ذلك نادرا لا يقاس عليه، كبنائهم لأفعال التعجبية من فعل زائد على ثلاثة أحرف، مثل قولهم ما أخطره تعجبا تعجبا من اختصر فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو في نفس الوقت مبني للمجهول، وكقولهم ما أحمقه فبنوا أفعل التعجبية من فعل الوصف منه على أفعل وهو حمق فهو أحمق، وكقولهم ما أعساه وأعس به حين بنوا فعل التعجب من عسى وهي جامدة غير متصرفة، وهذا مراد المؤلف بقوله وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على منه أثر. وأشار المؤلف بقوله وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزمى، وفصله بظرف نو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. أشار بذلك إلى أنه لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، فلا تقول في ما أحسن زيدا زيدا ما أحسن بتقديم المفعول به على فعل التعجب، ولا تقول أيضا ما زيدا أحسن، وهذا يعني أنه لا يجوز تقدم مفعول ما أفعل التعجبية لا على ما أفعل بكاملها ولا على أفعل متوسطا بينها وبين ما التعجبية، ولا يجوز أيضا تقديم فاعل أفعل، فلا يجوز أن تقول بزيد أحسن، ويجب وصله أيضا بعامله، فلا يفصل معمول فعل التعجب سواء كان مفعولا به بعد ما أفعل أو فاعلا بعد أفعل به، فلا يفصل بينهما بأجنبي. فقولك ما أحسن معطيك الدرهم لا يجوز فيه الفصل بين المفعول به لأحسن وهو معطيك بأجنبي وهو الدرهم، فلا يصح أن تقول ما أحسن الدرهم معطيك، ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، فلا تقول ما أحسن بزيد مارا تريد ما أحسن مارا بزيد، ولا ما أحسن عندك جالسا تريد ما أحسن جالسا عندك، وهذا يعني أن معمول فعل التعجب سواء كان ما أفعله أو أفعل به لا يجوز الفصل بينهما بأجنبي حتى ولو كان ظرفا أو جارا ومجرورا، ولكن الفصل بينهما بالظرف والجار والمجرور فيه خلاف مشهور عند النحويين، وملخص هذا الخلاف أن سيبويه ومن وافقه يرى منع الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والجار والمجرور، ولكن المشهور الذي عليه الجمهور أنه يجوز الفصل بين معمول فعل التعجب وبين فعل التعجب بالظرف والجار والمجرور. وإلى هذا أشار المؤلف بقوله وفصله بظرف نو بحرف جر مستعمل، يعني جائز عند الجمهور والخلف فيه قد استقر بين النحويين. فمثال الفصل قول عمرو بن معدي كرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وما أكرم في اللذبات عطاءها وما أثبت في المكرمات بقاءها. فقد فصل بين ما أحسن لقاءها، فصل بين فعل التعجب ومعموله بالجار والمجرور وهو في الهيجاء، وفصل أيضا بين أكرم وعطاءها بقوله في اللذبات، وفصل أيضا بين أثبت وهي فعل تعجب حذفت ما من قبله لأنها بمنزلة حذف العامل عند العطف، فصل بينها وبين مفعولها وهو بقاءها بالجار والمجرور وهو في المكرمات. ومن هذا أيضا قول علي كرم الله وجهه حين مر بعمار فمسح التراب عن وجهه وقال له أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا مجدلا، أي أعزز علي أن أراك مجدلا، ففصل بين أفعل التعجبية وبين فاعلها وهو أن أراك، لأن التقدير بأن أراك فصل بينهما بالنداء زيادة على الفصل بينهما بالجار والمجرور وهو علي. إذن أعزز فعل التعجب فصل من فاعله وهو أنا أراك بالجار والمجرور وهو علي وبالمنادى وهو أبا اليقظان. وقد تقدم أن فاعل أفعل التعجبية يكون مجرورا بالباء وأن هذه الباء يطرد حذفها قبل أن وأن كما تقدم في تعدي الفعل ولزوم. ومن هذا قول بعض الصحابة وقال نبي المسلمين تقدموا وأحبب إلينا أن يكون المقدمة، فأحبب فعل تعجب وفاعله أن تكون المقدمة. وقد حذف حرف الجر من أن طرادا وفصل بين الفاعل وهو المصدر المنسبك من أن وما بعدها وبين فعل التعجب وهو أحبب بالجار والمجرور، مما دل على أن بعض النحويين يبيح ذلك. ومن هذا أيضا قول الشاعر خليلي ما أحرى بذي اللب أن يرى صبورا ولكن لا سبيل إلى الصبر. فما أحرى هنا فعل تعجب على وزن ما أفعله، وفصل بينه وبين مفعوله وهو المصدر المنسبك من أن وما بعدها، فصل بينهما بالجر والمجرور. وهذا معنى قول المؤلف وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. نعمة وبئس وما جرى مجراهما فعلان غير متصرفين، نعمة وبئس رافعان اسمين مقارني أو مضافين لما قارنها كنعمة عقب الكرما، ويرفعان مضمرا يفسر مميز كنعمة قوما مشر. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل. وينكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى فالعلم نعمة المقتنى والمقتفى. واجعل كبئس ساء واجعل فعولا لثلاثة كنعمة مفجلا. ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا، وإن تريد ذما فقل لا حبذا، وأولي ذا المخصوص أيا كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثل. وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباء دون ذا انضمام الحاكثر. التحليل نعمة وبئس فعلان لهما وضعهما الخاص، ولهذا أفردهما المؤلف بباب مستقل. إن من تبويب المؤلف بقوله النعمة وبئس وما جرى مجراهما أنه هناك ألفاظ أخرى تدل على الذم والمدح غير نعم وبئس، وتلك الألفاظ هي حبذا وساء، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. ومعنى قول المؤلف فعلان غير متصرفين نعمة وبئس، معنى هذا أن نعمة وبئس فعلان على الرأي الصحيح، وهما فعلان جامدان غير متصرفين. واستدل القائلون بفعلية نعمة وبئس استدلوا بقبولهما تاء التأنيث الساكنة التي هي علامة تخص الأفعال، من ذلك قول الشاعر لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتى وبئسة القبيلة. ومثاله في نعمة قول الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة.
ترى بعض الصوفيين أن نعمة وبئسة اثنان،
استدلا لذلك بقول بعضهم حين بشر ببنت والله ما هي بنعم الولد، وقول الآخر حين سار على عير نحو حبيبه نعم السير على بئس العير. وذكر الجمهور أن حرف الجر في هذين المثالين داخل على قول محذوف، والتقدير في الأول والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، والتقدير في الثاني نعم السير على عير مقول فيه بئس العير. وذكر المؤلف هنا أن نعم وبئس فعلان غير متصرفين، وقد ذكروا أن سبب لزومهما لحالة واحدة وعدم تصرفهما أنهما يلزمان إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة، فلو خرج عن هذه الصيغة لتغير اختصاصهما بإنشاء المدح والذم، من أجل ذلك صار جامدين. وأشار المؤلف بقوله رافعين اسمين، أشار بذلك إلى أن نعم وبئس لا بد أن يذكر بعدهما فاعل مرفوع، وهذا الفاعل لا بد أن يكون اسما صريحا وليس مؤولا. وقد ذكر النحويون لهذا الفاعل ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون محلا بالألف واللام، مثال ذلك نعم الرجل زيد، ومنه قوله تعالى نعم المولى ونعم النصير. واختلف النحويون في هذه اللام، فقال قوم هي للجنس حقيقة، فمدحت جنس كله من أجل زيد ثم خصصت زيدا بالذكر بعد ذلك، ولهذا سمي مخصوصا بالمدح، وكأنك مدحته مرتين، مدحته مرة ضمن جنسه كله، ومدحته مرة ثانية حين خصصته بالمخصوص. وقال بعض النحويين أن أل هذه الداخلة على فاعل نعمة وبئس أنها للجنس مجازا لا حقيقة، وكأنك قد جعلت زيدا في المثال السابق الجنس كله على سبيل المبالغة، وذكر بعضهم أنها للعهد، ولعل هذا العهد عهد ذهني فقط، لأن العهد اللفظي هنا لم يتقدم له ذكر حتى يقال أن العهدية لفظية دخلت على اسم سبق له ذكر. القسم الثاني أن يكون فاعلهما مضافا إلى ما فيه أل، مثال ذلك قوله تعالى ولنعم دار المتقين، ومن هذا قول المؤلف نعم عقب الكرامة. والقسم الثالث أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده، وهذه النكرة منصوبة على التمييز، مثال ذلك قولك نعم قوما معشر، فقوما هنا تمييز مفسر لفاعل نعمة الذي هو ضمير مستتر، ومعشره هي المخصوص بالمدح. وادعى بعض النحويين في نحو هذا المثال أن معشره فاعل، وأنه لا ضمير حينئذ مستترا يعد فاعلا لنعم. وقال بعضهم إن قوما في هذا المثال ليس تمييزا وإنما هي حال، وبعضهم قال أنها تمييز وهو الرأي الراجح. ومثال هذا المثال نعم قوما معشره، مثاله أيضا قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، فبئس هنا فاعلها ضمير مستتر وبدلا تمييز يفسره، ومن هذا قول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحن. فنعم هنا فاعلها ضمير مستتر مفسر بالتمييز وهو موئلا، ومن هذا أيضا قول الشاعر تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس امرأ وإنني بئس المرة. فقوله بئس امرأ فامرأ تمييز مفسر للفاعل الذي هو ضمير مستتر. واختلف النحويون هل يجوز توكيد فاعل نعمة وبئس بتوكيد معنوي، فمنعه بعضهم ووافقه ابن مالك في التسهيل. وأما التوكيد اللفظي فالمشهور عند النحويين أنه غير ممنوع، والنعت أيضا منعه الجمهور، ولكن بعض النحويين أجازه واستدلوا بقول الشاعر لعمري وما عمري علي بهين لنعم الفتى المدعو بالليل حاتم. على جعل المدعو نعت للفتى التي هي فاعل نعم، وأما البدل والعطف بعد فاعل نعم وبئس فالظاهر عند النحويين جوازهما بشرط أن يكونا مباشرين لنعم وبئس. وأشار المؤلف بقوله وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر، أشار بذلك إلى أن النحويين اختلفوا في جواز الجمع بين التمييز والفاعل إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، وذلك في باب نعمة وأخواتها، فقال قوم لا يجوز الجمع بين فاعل نعمة وبئس الواقع اسما ظاهرا وبين التمييز، وهذا هو ما قال به سيبويه، فعندهم لا يجوز أن تقول نعم الرجل رجلا زيد على الجمع بين الرجل وهو فاعل لنعمة وهو اسم ظاهر وبين رجلا وهو تمييز. وذهب بعض النحويين إلى جواز ذلك مستدلين بقول الشاعر والتغلبيون بئس الفحل فحلهم زحلا وأمهم زلاء من طيق، حيث ذكر الفاعل اسما ظاهرا بعد بئس وهو الفحل وذكر بعده التمييز. واستدلوا أيضا بقول الشاعر تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد، حيث جمع بين الفاعل اسما ظاهرا وهو الزاد وبين التمييز وهو زاد. وذكر بعضهم لذلك تفصيلا فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما، مثال ذلك نعم الرجل فارسا زيد، وإذا لم يفد التمييز فائدة زائدة على الفاعل لا يجوز الجمع بينهما، فلا يجوز على هذا أن تقول نعم الرجل رجلا زيد، لأن التمييز هنا لم يأتي بفائدة زائدة عن الفاعل. أما إذا كان الفاعل ضميرا فإن الجمع بينه وبين التمييز جائز اتفاقا، مثال ذلك نعم رجلا زيد كما تقدم في الحالة التي يكون فيها الفاعل لنعم وبئس ضميرا يفسره تمييز منصوب. وأشار المؤلف بقوله وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، أشار بذلك إلى أنه إذا جاء مثل هذا التركيب نعم ما يقول الفاضل فإنما هنا مختلف في إعرابها، فبعض النحويين قال أنما نكرة منصوبة على التمييز، وأن فاعل نعم فيها في مثل هذا ضمير مستتر، وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى أيضا إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، فجعلوا ما نكرة منصوبة على التمييز والفاعل ضمير مستتر، ومثلوا أيضا بقوله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، فجعلوا ما هنا نكرة منصوبة على التمييز وجعلوا الفاعل ضميرا مستترا. وقال بعض النحويين ما نفسها هي الفاعل وهي اسم معرفة على هذا الرأي، وهذا مذهب ابن خروف وقد نسب أيضا إلى سيبويه. وإذا ما ذكر بعد ما هذه المتصلة بنعمة وبئس، إذا ما ذكر بعدها اسم مرفوع فحينئذ اختلف النحويون في الإعراب، فبعضهم قال أن ما نكرة تامة في موضع نصب على التمييز كما تقدم، وأن الفاعل ضمير مستتر، وأن الاسم المرفوع بعدها هو المخصوص، مثال ذلك إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، فالضمير هي هنا على هذا الرأي يكون في محل رفع مخصوص نعمة وبئس. والرأي الثاني أنها أن ما معرفة تامة كما تقدم وهي الفاعل، وهذا الذي ذهب إليه سيبويه كما تقدم ذكره. والرأي الثالث أن ما مركبة مع الفعل ولا موضع لها من الإعراب، والمرفوع بعدها هو الفاعل، وبهذا قال قوم من النحويين. هذا معنى قول المؤلف وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. وأشار المؤلف بقوله ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، أشار بذلك إلى أنه بعد نعم وبئس وفاعلهما يذكر اسم مرفوع، وهذه البعدية واجبة، يعني أن مخصوص نعم وبئس يجب أن يذكر بعد فاعلهما، وهذا المخصوص بالمدح بعد نعمة وبالذم بعد بئس، هذا المخصوص يشترط فيه أن يكون صالحا لكونه مبتدأ وكون الجملة من الفعل والفاعل قبله خبرا عنه. مثال ذلك نعم الرجل زيد، فلو قلت زيد نعم الرجل لكان زيد مبتدأ والجملة بعده خبر في محل رفع خبر. ومثال ذلك أيضا بئس الرجل عمرو، وأيضا نعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو. فالمخصوص بالذم والمدح هنا بعد الفاعل بجميع أنواعه يعتبر مبتدأ من حيث المعنى، والجملة قبله صالحة للإخبار عنه. وهذا يعني أن فيه إعرابين مشهورين، أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، والثاني أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو زيد وهو عمرو، أي الممدوح زيد والمذموم عمرو. ومنع بعض النحويين الوجه الثاني وقالوا أن المخصوص يتعين فيه فقط أن يكون مبتدأ والجملة قبله خبر عنه. وهناك إعراب ثالثة وهي ضعيفة، وهي كونه مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير على هذه الإعراب الضعيفة زيد الممدوح، وهذا معنى قول المؤلف ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. وأشار المؤلف بقوله وإن يقدم مشعر به كفى كالعلم نعم المقتنى والمقتفى، أشار بذلك إلى أنه إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أن ذلك يغني عن ذكره آخرا. مثال ذلك قوله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي نعم العبد أيوب والله أعلم، فحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لأن ما قبله دل عليه. ومثال ذلك أيضا قول الشاعر إذا أرسلوني عند تعذير حاجة أمارس فيها كنت نعم الممارس، فحذف المخصوص بالمدح هنا لتقدم ما يدل عليه. وقد فهمنا من عبارة المؤلف ويذكر المخصوص بعد أن تأخير المخصوص عن نعمة وفاعلها أمر واجب، وهذا الذي عليه الجمهور، وإن جوز بعضهم تقديم المخصوص على نعمة وفاعلها. وقد فهمنا وجوب تأخيره من قول المؤلف أيضا وإن يقدم مشعر به كفى، حيث أفهمنا أن الذي تقدم ليس هو المخصوص وإنما هو اسم مشعر به أي دال عليه، ومن أجل إشعاره به جاز حذفه. وأشار المؤلف بقوله واجعل كبئس ساء واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعم مسجلة، أشار بذلك إلى أن ساء تستعمل في الذم كاستعمال بئس تماما، وحينئذ يكون فاعلها لا يصلح له إلا ما صلح لأن يكون فاعلا لبئس، وهو الاسم المحلى بأل مثل ساء الرجل. ترى المؤلف بقوله واجعل كبئس ساء واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعم مسجلة، أشار بذلك إلى أن ساء فعل ماض يستعمل في الذم كاستعمال بئس فيه تماما، فيكون فاعلها مصحوبا بأل أو مضافا إلى ما فيه أل، كما هو الشأن في فاعل بئس تماما. مثال ذلك ساء الرجل زيد، ومثال المضاف إلى ما فيه أل ساء غلام القوم زيد، ويكون فاعلها أيضا ضميرا مفسرا بنكرة بعده تمييزا. مثال ذلك ساء رجلا زيد، فساء هنا فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، وهذا الضمير فسر بالتمييز المنصوب وهو رجلا. ومن هذا قوله عز وجل ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. ويذكر بعد فاعل ساء المخصوص بالذم كما يذكر بعد